الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال رحمه الله: الوكالة في اللغة التفويض، وفي الاصطلاح استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. استنابة جائز التصرف خرج به الذي لا يجوز له التصرف. يستنيب من كان مثله، منه جائز التصرف. فلو استناب جائز التصرف مجنون أو سفيه لما جازت، ولو استناب المجنون أو السفيه جائز التصرف لما جاز. قال: وهي مباحة للموكل مستحبة للوكيل إن توكل بقصد الإحسان إلى الموكل وإعانته في حاجته، وإباحتها من محاسن الإسلام، فإن الإنسان قد يتعذر عليه أو يشق قضاء حوائجه بنفسه، فكان من التيسير أن يباح له استنابة غيره بذلك. قال: تفسير الآيتين، تفسير الكلمات: وكذلك أي مثل ضربنا على آذانهم بالنوم في وقوع الآية بعثناهم أيقظناهم من نومهم ليتساءلوا ليسأل بعضهم بعضا كم لبثتم كم مكثتم نائمين. قالوا، قال بعضهم أو بعض يوم أو للشك، لكن في قول الله عز وجل: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، ليست للشك. وقد طعن بعض الزنادقة في ربنا سبحانه وتعالى وفي القرآن من هذه اللفظة، قالوا: إذن هو متشكك وغير عالم. والصحيح في المعنى ما قاله بعض أهل العلم، أن أو بمعنى الواو، هذا وجه. والوجه الثاني أنهم 100,000 في الحقيقة ويزيدون في عين الناظر، أو أن الناظر يرى أنهم أكثر من 100,000 وهم 100,000. أما في علم الله عز وجل ما هم إلا كما أخبر الله عز وجل 100,000، فهو بكل شيء عليم. أقصد 100,000 ويزيدون، ويزيدون على المعنى بأن أو بمعنى الواو، فالله عز وجل لا تخفى عليه خافية. قالوا، قال بعضهم للآخر: فابعثوا فأرسلوا، والفاء عاطفة، بورقكم بنقودكم من الفضة المدينة التي خرجوا منها، فلينظر أي المبعوث نظر عيان، واللام للأمر، أيها أي أطعمة المدينة أو أي أسواقها أزكى أحل وأجود وألذ منه، أي من الأزكى، وليتلطف ليكن لطيفا في تصرفه حتى لا يفطن له، واللام للأمر، ولا يشعرن، لا يخبرن تصريحا ولا تلميحا ولا ناهية، إنهم أي أهل المدينة يظهروا عليكم، يطلعوا عليكم ويعلموا بكم، يرجموكم، يقذفوكم بالحجارة، يعيدوكم، يصيروكم أو يردوكم في ملتهم في دينهم وهو الشرك، ولن تفلحوا، لن تنجوا من المرهوب، ولن تحصلوا على المطلوب. إذن إذا صرتم إلى دينهم أبدا فيما تستقبلون من زمانكم. والمراد بالفلاح هنا أنهم إذا ارتدوا عن الدين، أما إذا قتلوهم أو غير ذلك فالفلاح في الآخرة. قال: المعنى الإجمالي: يخبر الله تعالى عن أصحاب الكهف والرقيم الذين جعل في قصتهم آيات وعبرا، أنه أيقظهم من نومهم الذي استغرق سنين ليعلموا بذلك آيات الله، ويتساءلوا بينهم كم لبثوا. وقد انقسموا في ذلك إلى قسمين: قسم أجاب بأنهم لبثوا يوما أو بعض يوم، قال أهل العلم: وإنما ترددوا في كونه يوما أو بعض يوم لأنهم ناموا بعد طلوع الشمس واستيقظوا قبل غروبها، فلا يدرون أهذا يومهم الذي ناموا فيه أم الذي يليه. وقسم أجاب بتفويض الأمر إلى الله تعالى وقالوا ربكم أعلم بما لبثتم، وهؤلاء أقوام أقوم أدبا وأشد حزما، ولهذا أمرهم بالانصراف إلى ما هو أهم من هذا الجدل، وهو أن يبعثوا واحدا منهم إلى المدينة بشيء من نقودهم لا بنقودهم كلها، كما يستفاد من اسم الإشارة هذه، لينتقي لهم أزكى الأطعمة فيأتي منه بقوت لهم، وليكن في ذهابه ومجيئه وشرائه متلطفا حتى لا يشعر به وتلتفت إليه الأنظار، ولا يخبرن أحدا بكم. ثم بيّنوا العلة للأمر بتلطفه وعدم إشعاره بهم بأن قومهم إن علموا بهم قتلوهم أشنع قتلة. القتلة اسم للفعلة، وهي الرجم بالحجارة، أو أدخلوهم في دينهم فكانوا مشركين لا يفلحون أبدا. الله أعلم هل كان دأب هؤلاء القوم أنهم يرجمون من خالفهم بالحجارة حتى استدلوا على صنيعهم بهذا الأمر، أم أنهم ظنوا أن قومهم لن يشفى غليلهم إلا بقتلتهم بهذه القتلة الشنيعة. قال: من فوائد الآيتين واحد ظهور قدرة الله تعالى بإنامة هؤلاء القوم هذه السنين ثم بعثهم. فقد جاء حديث فيه كلام أن الإنسان إذا أخذه الأرق قال: غارت النجوم، اللهم غارت النجوم وهدأت العيون وأنت حي قيوم، فيأتيه النوم. أظنه عن خالد بن الوليد. فالإماتة الصغرى والإماتة الكبرى بيد الله عز وجل. كم من إنسان يمرض حتى يكاد أن يهلك وإذا به حي، وكم من إنسان يموت وهو في كامل قواه. فالإماتة لله عز وجل، حتى النوم ربما يبقى الرجل يتقلب ليلة ما يأتيه نوم، وإذا أراد الله عز وجل أن يلقي عليه النوم ألقاه، لو ضربت بجانبه المدافع ما أحس بها. فالله عز وجل القدرة العظيمة، والنوم نعمة، نعمة عظيمة. ألفت فيه كتاب أحكام النوم في الكتاب والسنة. يعني انظر إلى هؤلاء الأمة كيف نجاهم الله عز وجل بالنوم. ربما لو بقوا في يقظتهم لذهبوا يمينا ويسارا يتلمسون لهم طعاما فيلقاهم قومهم فيقتلونهم، لكن أنامهم الله هذه السنين الطويلة والأعوام المديدة حتى هلك القرن ثم القرن ثم القرن، قرون هلكت. وهكذا أنعم الله به على أصحاب بدر إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، أمنة. تصور العدو بجانبك وأنت تنعس، هذا دليل على الأمنة. وهكذا في غزوة أحد جعل السيف يسقط من يد طلحة عدة مرات، يأتيه النعاس رحمة من الله. وانظر لو أصبت بمصيبة بموت قريب أو عزيز أو فقد مال أو شيء من الحوادث، إذا لم تنم يشتد حالك ويزداد حزنك ويضيق صدرك. فإذا ما وقع لك نصف ساعة أو ساعة تقوم وأنت من شرح الصدر، قد زال كثير من الهم والغم. وبهذا تعلم معنى قول الله عز وجل: ومن آياته منامكم بالليل والنهار. منامكم آية من آيات الله، آية من آيات الله. إذا سلب الإنسان هذه الآية ربما يحتاج إلى منومات، وبعضهم يعطى له منومات ما ينام، يبحث عن النوم بحثا ويطلبه طلبا، ويبذل من أجله المال العزيز على النفس. فنحمد الله على نعمه العظيمة، وما تعرف قدر النعمة إلا إذا فقدت. إذا فقد الإنسان النعمة عرف قدرها، وإذا وجدت ربما ما علم قدرها. ولذلك قال بعض السلف: إذا أردت أن تعرف مقدار نعمة العين فضع يدك على عينك، ضع يدك على عينك، لو جاء أحدهم لقتلك وصل إليك ما تحس به. لو أردت أن تخرج ربما ضربت العمود وتموت، يعني حالة صعبة. وهذه تسمى كرامات الأولياء، مثل قصة أصحاب الكهف من كرامات الأولياء، ويذكرها العلماء في باب كرامات الأولياء، وأيضا تذكر في باب دلائل النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأمور مغيبة عنه، بل إنهم سألوه عنه، سألوه عنهم. قال: اثنين، مشروعية المناقشة في المسائل العلمية. ثلاثة، أن من الأدب فيما لا يعلم أن يوكل علمه إلى الله، بل حتى فيما يعلم الإنسان لو قال بعدها والله أعلم لكان مأجورا على ذلك. ثلاثة، أن من الأدب فيما لا يعلم أن يوكل علمه إلى الله تعالى. قال عمر أو عبد الله بن مسعود: من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. فإن من العلم أن يقول الرجل لما لا يعلم الله أعلم. أربعة، جواز التوكيل في الشراء كما أنه يجوز في البيع. والشراء لفظ مشترك بين اقتناء السلعة وبين إعطاء السلعة، فشروه بثمن بخس، قيل المعنى باعه إخوته، وقيل المعنى شراه أصحاب مصر. وأيضا البيع يطلق على الوجهين. خمسة، أنه إذا كان الحق لجماعة فلا بد من اتفاقهم على التوكيل. ستة، جواز تفويض الوكيل فيما وكل فيه أن يرى ما هو خير، وهذه واللتان قبلها محل الاستشهاد بالآيتين، وقد تقدمت الأحكام في الدرس الماضي. سبعة، جواز اشتراك الرفقة في نفقات سفرهم. ثمانية، جواز اختيار أطيب الطعام على رديئه، لكنه مقيد بما إذا لم يصل إلى حد الإسراف. تسعة، مشروعية التستر والكتمان لمن يخاف على نفسه أو دينه. عشرة، أن من كمال الخطاب فصاحة وتأثيرا ذكر الأسباب والعلل، يعني إنه من يظهر عليكم يرجموكم، لأنه لو قال له خذ حذرك وانتهى ربما يقول من أيش تخاف، أنا متوكل على الله، لكن قال له إنه من يظهر عليكم يرجموكم. 11، عنف القوم الذين اعتزلهم أصحاب الكهف والرقيم. 12، انتفاء الفلاح عمن خالف شريعة الله تعالى. قال الآية الثالثة: وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. قد تقدم معنا أن التوكيل يكون في الأعيان ويكون في المعان، فهنا موسى عليه السلام وكل أخاه هارون عليه السلام في أن يخلفه في شأن قومه بالنظر إلى مصالحهم وقضاء حوائجهم والإصلاح بينهم، لأن المجتمع لا يصلح بدون كبير، كما قيل: لا يصلح الناس فوضى لا صراط لهم ولا صراط إذا جهالهم سادوا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من المدينة يؤمر عليها أمر عليها ابن أم مكتوم، وأمر عليها علي بن أبي طالب، وأمر عليها كثيرا من أصحابه. قوله وأصلح، أي إلزم الصلاح في المعاملة بين الناس، واثبت على دين الله إن وقع منهم ما يخالف، ولا تتبع سبيل المفسدين. كأنه والله أعلم كان يستشعر ما عليه بنو إسرائيل من التمرد، فقال لأخيه لا تتبع سبيل المفسدين إن قدر أنهم خالفوا الحق، وفعلا خالفوه واتخذوا عجلا له خوار، اتخذوه ربا من دون الله عز وجل. قال تفسير الكلمات: موسى هو ابن عمران أفضل أنبياء بني إسرائيل وأحد أولي العزم من المرسلين، وهو الثالث في الفضيلة، أولهم محمد ثم إبراهيم ثم موسى. وذهب بعضهم إلى تقديم موسى، والصحيح تقديم إبراهيم عليه السلام. نشأ في بني إسرائيل في مصر، وكان فرعون قد أهان بني إسرائيل واستدلهم بذبح أبنائهم ويستحيي نساءهم، كما أنه قد استعبد قومه الأقباط واستخفهم، كما قال الله عز وجل: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. وقال: أنا ربكم الأعلى فأطاعوه. فبعث الله تعالى إليهم موسى بالآيات البينات، 9 آيات، عصا سنة، بحر جراد، وقمل، ضفادع، يد ودم، بعد الضفادع حيتان، أو بعد الضفادع طوفان. نعم، 9 آيات. سلط الله عليهم القمل، سلط الله عليهم الضفادع، سلط الله على نسائهم الحيض، ومع ذلك ما استجابوا. كانوا إذا اشتد بلاؤهم قالوا: يا موسى ادع لنا ربك. إذا دعا الله عز وجل عادوا إلى ما كانوا عليه. يا أخوة، الكبر والعناد إذا دخل قلب قل أن يصلح، سأل الله السلامة والعافية. فالإنسان يحمد الله إذا هداه. انظر إلى فرعون، يعني يسأل موسى: ادعو لنا ربك، يعني يعترف برب موسى، ويعلم أن هذه الشدائد التي حصلت له من رب موسى، فيستجيب الله له فيعودون إلى ما هم عليه. الدم سلط الله عليهم الدم، إذا أراد أحدهم أن يشرب ظهر له الدم، لا أراد أن يأكل ظهر له الدم، يعني سلط عليهم الدم والقمل والجراد والضفادع، عذاب أليم. فأطاعوا، فبعث الله تعالى إليهم موسى بالآيات البينات والسلطان المبين، فاستكبروا وكانوا قوما طاغين، فأغرقهم الله تعالى في البحر الأحمر أجمعين. وأورثهم بني إسرائيل ما تركوه، كأن البحر الأحمر المراد به الجزء الذي إلى جهة سيناء، ليس البحر الذي هو الواسع، لأن البحر الأحمر معه فيه خليجان: خليج إلى العقبة، وخليج إلى سيناء الذي حفرت منه قناة السويس الآن. وأورث بني إسرائيل ما تركوه من جنات وعيون وزروع ومقام كريم. فبقي موسى في قومه بني إسرائيل، وأنزل عليه التوراة فيها هدى ونور، ثم توفاه الله تعالى قريبا من الأرض المقدسة رمية بحجر، ودفن هنالك. وفي الصحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر. وأغلب سور القرآن ذكر فيها موسى عليه السلام، وأكثر الأنبياء كرر ذكره موسى عليه السلام في القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر باسمه 4 مرات، اسم محمد، ومرة باسم أحمد، وذكر يا أيها النبي أظن 3 مرات أو 4، نعم أظن 4 مرات، ذكر مرتان في سورة الأحزاب، ومرة في سورة الطلاق، ومرة في سورة التحريم. وذكر بها أيها الرسول، وسماه الله رؤوفا رحيما كما في آخر سورة البراءة. أما موسى ذكر كثيرا في البقرة وفي آل عمران وفي النساء وفي كم، يقول 131 مرة في الصور القصيرة وفي الصور الطويلة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى: لقد أوذي بأكثر من ذلك فصبر. قال: هارون هو ابن عمران، أرسله الله تعالى مع أخيه موسى رد أن له يعينه على رسالته ويشاركه في عبادته. شفع له موسى: جعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. قالوا: هذه أعظم شفاعة، خلفني كن خليفة لي قائما مقامي في قومي قبيلتي وهم بنو إسرائيل، وأصلح فعل الإصلاح سبيل طريق المفسدين الساعين في الفساد. المعنى الإجمالي: لما وعد الله تعالى نبيه موسى عليه السلام أن يكلمه بعد 40 ليلة وأراد أن يذهب عند تمام المدة، استخلف على بني إسرائيل أخاه هارون وأمره تذكيرا له أن يصلح أمورهم في دينهم ودنياهم وأن لا يتبع سبيل المفسدين. من فوائد الآية وأيضا قبل ذلك مشروعية النصح للفاضل والمفضول. فانظر إلى هارون عليه السلام، رسول كريم، ومع ذلك ينصحه أخوه الرسول الكريم. من فوائد الآية جواز الاستخلاف في شؤون الرعية، وهو نوع من التوكيل، وهذا محل الاستشهاد بالآية. وكثير من الرؤساء والأمراء لهم وكلاء، تجد المحافظ يعتبر وكيل والوزير يعتبر وكيل. اثنين، مشروعية توصية الخليفة بما هو خير. ثلاثة، فضيلة موسى وعنايته بأتباعه. أربعة، وجوب سلوك سبيل الإصلاح في شؤون الرعية. خمسة، أن الناس لا يصلحون بدون راع يقوم عليهم. بهذا نكون قد انتهينا من باب الوكالة، وهو باب مختصر. والحمد لله عز وجل الذي يوفقنا للمرور على هذه الأبواب الطيبة، فنستفيد أحكاما عامة، كما أننا نستفيد كذلك من معاني الآيات التي يستدل بها المصنف. والحمد لله رب العالمين.